فيقول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآيات الكريمات من سورة النساء نعرض شيئا من تفسيرها من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب، يعني الولاء لحمة كلحمة النسب. وقوله: وإذا حضر القسمة الآية، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب. وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل مستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فروى البخاري عن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وكذا روى ابن جرير عنه نحوه، وعن مجاهد قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم، وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. فروى عبد الرزاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. وتلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت يوصي لهم. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بالكلية. فروى ابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم قالوا إنها منسوخة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم أنها منسوخة يعني. والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين، إذا حضروا قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتشوف إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل، وقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، قال ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وقيل المراد بالآية فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. إذا أكلوا أموالهم أموال اليتامى بلا سبب مشروع فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحرجوا مال الضعيفين المرأة واليتيم. قال المحقق: إسناد ابن مردويه صحيح. قال: ولم أجد هذا الحديث في أي مرجع آخر فيستفاد من هذا الموضع. وحرجوا مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم قال: وتقدم في سورة البقرة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، الآية: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. هذا الموضع هو في الجزء الثاني صفحة 91، قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وقتادة، فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلط خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أو لو أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكن وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لعلنا نعيد هذا المقرأ في درس قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الزيارة، كيف البداية والنهاية، وأي شيء الواجب زيارته. أولا، حكم الزيارة ليس واجبا، ولكنه مستحب. زيارة المسجد النبوي، زيارة للمسجد النبوي، شد الرحال للمسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، وهذا حديث صحيح. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فشد الرحال من أجل الزيارة إلى بقعة نيط بها قربة لله عز وجل أو فضل قربة لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف، والمسجد الأقصى ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة. فالزيارة للمسجد النبوي، إذا زار المسجد النبوي صلى فيه ركعتين، ثم إذا أحب أن يزور القبور فيزور. إذا وصل إلى المدينة وزار المسجد النبوي وأحب أن يزور القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه والبقيع والشهداء، فليزر، لأن ذلك سيحصل من غير شد رحل، لأن ذلك سيحصل من غير شد رحل. ثم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقف أمام الواجهة بأدب وخفض صوت ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطيل، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر ويمضي، لا يدعوهما، لا يدعوهم، بل يدعو لهم، الذي يدعى له لا يدعى، ويمضي ويدعو الله عز وجل في المسجد ولا يدعو الله عند القبور، ثم يذهب إلى البقيع ويسلم عليه. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور. فالنساء لا يزرن القبور، يحرم عليهن، لا يجوز لهن، لأن النبي لعن، فيدل على أن هذا كبيرة: لعن الله زوارات القبور. وله أن يزور مسجد قباء راكبا أو ماشيا، وأما بقية المساجد الأخرى فلا تشرع زيارتها. المساجد الأخرى السبعة وقبلتين ونحوها أو الأماكن الأخرى لا تشرع زيارتها. المشروع زيارته المسجد النبوي، المسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه البقيع الشهداء فقط، هذا مشروع. طبعا القبور بدون شد رحل، أما زيارة المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على النبي الصلاة والسلام فتحصل زيارته بصلاة ركعتين. وإذا استغل الوقت وزار وصلى تقرب في المسجد النبوي صلى ما شاء الله، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل. هذا يسأل يقول في كفارة اليمين، هل الأول هو الصيام أم الأول هو الإطعام؟ الأول الإطعام، الإطعام أو الكسوة، الاعتاق تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فتصوم. مقدار الإطعام 1.5 كيلو من الأرز للمسكين الواحد، 1.5 كيلو. قال هل يجوز القول في الدعاء مثلا اللهم أن يسألك بفضل هذا اليوم أو بفضل فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا به أحد من الصحابة ولا دعا به أحد من السلف الصالح في القرون المفضلة، ولكن التوسل إلى الله عز وجل بما توسل به النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله الحسنى وصفات الكمال. ويتوسل العبد إلى الله بالعمل الصالح كما شرع الله، وكما في قصة أصحاب الغار الثلاثة. أما أن يتوسل بمخلوق إلى الله عز وجل فهذا غير مشروع، ويخشى إذا قال بحق فلان أو بجاه فلان إذا كان الباء للقسم فلا يجوز القسم على الله بمخلوق، يخشى أن يكون هذا شركا أو وسيلة إلى الشرك، فعلينا أن نتقي الله، وإذا أردنا أن يجاب دعاؤنا فندعو بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعتدي الشرع، لا نتجاوز المشروع، لأن من اعتدى لا يحب الله عمله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فمن الاعتداء في الدعاء مخالفة السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز أن أعطي أخي المحتاج من مال زكاتي؟ نعم، إذا لم تكن وارثا ولا تجب عليك نفقته. قال هل يجوز إعطاء مال الزكاة لشخص محتاج قادر على العمل لكنه لا يعمل تكاسلا وتقاعسا لكنه وأولاده محتاجون؟ نعم يجوز أن تعطيهم، يجوز أن تعطيهم وترشدهم إلى العمل ما داموا من أهل الزكاة فقراء أو مساكين يحتاجون للزكاة فهم من أهل الزكاة، وكونه قادرا على العمل مكتسبا ترشده إلى أن يعمل وترشده إلى أن يكتسب، لأنه قد يكون محروما، قد يكون محروما، قد يكون ضعيفا في رأيه، لأنه لو كان غير ذلك لعمل، أما إذا كان يجهل فيرشد إلى العمل ويعان عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن سأله، أعطاه 2 درهم وأرشده إلى أن يشتري فأسا
ويحتطب.
فلما فعل وباع واكتسب قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال مصارف الزكاة الثمانية المذكورون في الآية، يسأل عن مصارف الزكاة هم الثمانية المذكورون في الآية الكريمة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. فإذا كان طلب العلم يدخل في سبيل الله، أو الإعانة على الزواج يدخل في ذلك، لكن المراد يعني بالقصد الأول هو في سبيل الله ما كان من أجل الجهاد لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. قال إذا كان الصلاة أفضل إيش في المسجد الحرام من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس فأي ضرورة في شد الرحال إلى المسجد النبوي إن لم يكن زيارة إيش أي رفات النبي مقصودا، يعني يقصد يقول إن لم يكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا فلا فائدة في شد الرحل. قال بعض الناس فأي ضرورة، ما في، احنا ما قلنا ضرورة، ولهذا ما قلنا واجب، ما قلنا واجب إلا الحج، هذا ركن. أما زيارة المسجد النبوي فهي مستحبة، والزيارة للمسجد النبوي لأن لا يزال باقي مشروعية المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ومشروعية زيارة المسجد الأقصى، وإن كان الأجر أقل. فالوقوف مع النص، الوقوف مع النص، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا ينبغي لنا أن نتفلسف ونقول أي فائدة أي ضرورة في، ما دام قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فنقول سمعا وطاعة، هذا حق. إلا شخص ينازع النبي عليه الصلاة والسلام بمعقوله فهذا ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب المسجد الأقصى هل فيه رفات؟ إلا أن زيارة المسجد مقصودة ولو كان فضله أقل، ولكن من كان له هوى يريد أن يشبه.
الله المستعان.
والمقصود لا تشد الرحال ليس حصرا لشد الرحال، ليس حصرا لشد الرحال إلى هذه المساجد فقط، ولكنه حصر لشد الرحال إلى بقعة نيط بها قربة أو مزيد فضل قربة. أما شد الرحال لطلب العلم وللجهاد ولصلة الرحم وللكسب المشروع فهذا مشروع على الإطلاق في الشرق أو في الغرب أو في أي مكان، إنما المقصود لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها قربة إلى الله أو مزيد فضل قربة. فمثلا المسجد الحرام بقعة، الكعبة بقعة نيط بها قربة، ما هي هذه القربة؟ الحج، لا يصح الحج والطواف إلا بالكعبة، فتلك بقعة نيط بها الطواف، لا يصح الحج والطواف الأعظم فيه إلا بالله إلا حول الكعبة، فهي بقعة نيط بها قربة أو مزيد فضل قربة بمائة ألف صلاة، أو بالمسجد النبوي بألف صلاة، أو بالمسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، خمسمائة ألف صلاة. فلا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها قربة إلى الله
أو مزيد فضل قربة إلا إلى 3 مساجد، غيرها لا تسد الرحال من البقع، غير هذه 3 المساجد من البقع لا تسد الرحال، ولكن غيرها مما تعلق به أو مما يعني من الجهات التي صار فيها طلب علم أو صار فيها جهاد في سبيل الله أو صار فيها صلة رحم فتشد الرحال إلى ذلك، ليس للبقعة، ليس لذات البقعة، ولكن للغرض الذي لا يتحقق إلا بالسفر إليه. اطلب العلم ولو في الصين، فأرجو أن يكون ذلك واضحاً.